بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب عرق الاستحاضة، حديث 327. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل بكل صلاة.
هذا الحديث وهذا الباب ترجم له الإمام البخاري رحمه الله ليبين الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أما دم الحيض فدم يقذف به الرحم، ليبين براءة الرحم من الحمل. وأنه يرد وينزل على المرأة في أزمان متعددة تعرف به المرأة عادتها، وهو دم فساد. وينزل على النساء في عادات أقل مدته يوم وليلة، وأكثر مدتي 15 يوما، والغالب أن يستمر نزوله على المرأة 6 أو 7 أيام. وهو دم يعرف، أي له رائحة، ويكثر عند بداية نزوله وينتهي بنزول القصة، وهي ماء أبيض ثخين يشعر بانقطاع الدم. والمرأة متى نزل عليها دم الحيض تمتنع عن أداء الصلاة وأداء الصوم، ولا تطوف ببيت الله، لأن هذا أمر شرعه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تدع الصلاة أيام أقرائها. وأن تتجنب الصوم. والمحرمة لا تطوف ببيت الله حتى تطهر. وأما دم الاستحاضة، والاستحاضة دم يطرأ على المرأة وينزل في غير أوقاته وأزمان الحيض، وقد يكون قليلا وقد يستمر. وربما لازم النساء بالأيام والأشهر، بل كما سمعنا في حديث أمي حبيبة أنه استمر معها نحو 7 سنوات، وهو دم علة وفساد، ويعرف لدى الأطباء وغيرهم بالنزيف. وهو إن كان دم حدث، يعني إذا نزل ينقض الوضوء، لكن على المرأة إذا نزل عليها دم الاستحاضة أن تغتسل عند الصلاة، أو أقل شيء أن تتوضأ بعد أن تزيل أثر الدم وتصلي، ولها أن تصوم، فإن هذا الدم لا يؤثر على الصوم، كما أن لزوجها أن يغشاها فإتيان المرأة المستعاضة أمر مشروع. فأحكام كأحكام الطهر وكأحكام الحدثية الأصغر، ومن أهل العلم من يوجب فيه الغسل، حق للمرأة أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا في الاغتسال منه بأن تؤخر وقت صلاة الظهر وتعجل بصلاة العصر وتغتسل وتصلي بعد ذلك الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته وهكذا تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تؤخر الأولى وتعجل بالثانية أما صلاة الفجر فتنفرد بالاغتسال والمؤلف عن الإمام البخاري رحمه الله خص مسألة الاستعاضة بهذا الباب ليبين الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستعاضة والله أعلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله أن أم حبيبة هي بنت جحش
هنا جاء هذا الاسم أم حبيبة وفي النساء في ذلك الزمان من تكنى بأم حبيبة أكثر من واحدة أولاهن رملة بنت أبي سفيان تكنى بأم حبيبة وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت في أرض الحبشة وثمة أخرى اسمها أم حبيبة لكنها أخت زينب بنت جحش وتكنى بأم حبيبة وهي التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة بأنها كانت تستعاض وأنها استعاضت نحو من سبع سنين وأنها هي المقصودة في هذا الحديث ويقال إن اسمها زينب وأم حبيبة كنيا هنا يذكر علماء الصحابة أن أم حبيبة كنيا لها وأن اسمها زينب أيضا بنت جحش وأن أختها التي كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم اشارت باسم زينب أيضا لكن كان اسمها في أول الأمر قبل أن تتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى ببرة ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى زينب وأن أم حبيبة بنت أبي حبيش لهن ثلاث أخوات وكلهن كن يستحضن، وجاءت الأخبار عنهن بذلك، وجاءت مسائل الحكم في دم الاستحاضة عنهن، وقد فصلها الشارح عن الحافظ ابن حجر كما سيمر بنا إن شاء الله. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أن أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها،
يعني أم حبيبة.
وقد قيل أن اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها.
اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب، يعني أن ابنها اسمه حبيب فاشتهرت بهذه الكنية. نعم.
قاله الواقدي وتبعه الحربي،
يعني إبراهيم الحربي.
أيوه. ورجحه الدارقطني، والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء
بالتأنيث لا بالتذكير.
وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف كما ثبت عند مسلم في رواية عمرو بن الحارث. ووقع في الموطأ عن هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض،
يعني هي خالة لها. نعم.
الحديد. فقيل هو وهم، وقيل بل صواب، وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة.
نعم.
وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي،
كان اسمها برة، ثم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب.
وإنما كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم.
زينب بنت أم سلمة، هذه ربيبته، أمها اسمها أم سلمة، يقال أيضا أم سلمة كان اسمها زينب. نعم. بنت أبي حبيش. نعم.
وفي أسباب النزول للواحد أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم سماها باسم أختها
زينب. نعم.
لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس،
وهي أم حبيبة. نعم.
ولهما أخت أخرى اسمها حمنة.
نعم. وحمنة هذا لقب لها وليس اسما. نعم.
بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون.
حمنة.
وهي إحدى المستحاضات كما تقدم.
نعم.
وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كلا من بنات جحش زينب.
يعني كل بنات جحش اسمهم زينب وزينب وزينب يعني.
قال فأما أم المؤمنين فاشتهرت باسمها
زينب بنت جحش،
وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها.
نعم.
وأما حمنة فاشتهرت بلقبها.
نعم.
ولم يأتي بدليل على دعواه بأن حمنة لقب، ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب. فقد روى أبو داود الطيارسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب، فقال إن زينب بنت جحش. وقد تقدم توجيهها
يعني وهي أم حبيبة. نعم.
قوله استحيضت 7 سنين، قيل وفيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظن أن ذلك حيض،
وأن ظنت أن ذلك حيض نسخ الصلاة عنها، لكن إذا عرفت وميزت وتأكدت أنها استحاضة فإنها تصليها ولا تقضي عن ولا تسقط عنها.
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بإعادة بالإعادة مع طول المدة. ويحتمل أن يكون المراد بقولها 7 سنين بيان مدة استحاضتها،
يعني المدة التي جرت عليها الاستحاضة فيها قبل أن تتعالج من ذلك.
بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا.
نعم.
فلا يكون فيه حجة لما ذكر. قوله فأمرها أن تغتسل، زاد الإسماعيلي وتصلي،
يعني عند كل صلاة.
ولمسلم نحوه. وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة.
نعم.
فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة.
نعم.
قال الشافعي إن أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا،
يعني من عندها وباجتهاد منها.
وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم، لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، وإلى هذا ذهب الجمهور
إلى أن المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وإذا شق عليها تجمع بين الصلاتين.
أيوة. قالوا لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة
التي لا تدري هل هو حيض أو استحاضة،
لكن يجب عليها الوضوء
لأنه حدث أصغر. نعم.
ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها،
يعني أيام الحيض لا تصلي، وبعد ذلك تغتسل وتصلي.
ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت.
نعم.
واستدل المهلب بقوله لا، واستدل المهلب بقوله لها هذا عرق.
نعم، يعني ليس هو دم حيض، وإنما هو نتيجة وجود عرق في الرحم ينفذ منه وينضح منه الدم. إيش؟ ما نسانا ايش؟
هي اعظم النسخ عندنا المهلبي، الراوي اسمه المهلبي ليس المهلبي.
ماني سامع، ماني ايش تقول؟ ها؟ المهلبي هو المشهور ان المهلب ابن ابي صفرة، هذا الذي له اختصار للبخاري وشرح له، ما اعرف انا اين العبارة كذا.
واستدل المهلبي بقولها لها هذا عرق.
نعم،
على انه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة،
اكتفى بالوضوء. نعم،
لان دم العرق لا يوجب الغسل غسلا،
فهو من الحدث الأصغر.
وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة،
فهذا صريح في أنه يعني أجراه مجرى الحدث الأكبر.
فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الإثبات من أصحاب الزهري، لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها.
نعم، وإنما الذي رووها يعني ممن تكلم فيهم.
وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها.
نعم، والزهري أحد الأثبات.
لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة،
فهذا صريح في أنه أوجب عليها الغسل عند كل صلاة.
فيحمل الأمر على الندب جمعا
بين هذا مما يستحب لا مما يجب.
فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين. هذه رواية عكرمة وقد حمله الخطابي على أنها كانت متحيرة.
لا تدري هل هو ده محيض أو ده مستحاضة.
قال وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها،
يعني لا تصلي ثم بعد ذلك تستأنف الصلاة.
ولمسلم من طريق عراق ابن مالك عن عروة في هذه القصة فقال لها امكثي قدر ما كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك
بقدر ما كانت تحبسك
حيضتك. ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري من حديث الباب نحوه.
ولأبي داود وغيره
من طريق الأوزاعي
نعم
وابن عيينة عن الزهري من حديث الباب نحوه
نعم.
لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة بحديث الزهري
نعم.
وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة.
لأنها من الحدث الأكبر نعم.
وقال الطحاوي حديث أم سلمة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش
نعم نعم
نعم.
ما نسامع ايش بو طيب. حديث فاطمة بنت أبي حبيش كانت عيد يا عبد العزيز القراء.
وقال الطحاوي حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش. أي لأن
أليست هي أختها أم حبيبة التي اسمها زينب بنت أبي حبيش؟ هذا لأنه قلنا أن ثلاثة من بنات ابن أبي حبيش هن المستحاضات، ففاطمة بنت أبي حبيش وحبيبة أم زينب والثالثة حمنة. فمن قال لها تلتزم وتغتسل كل صلاة رأى أن حديثها منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش التي أمرها أن تنتظر مدة حيضها ثم تغتسل وتصلي، ولم يلزمها بأن تصلي بأن تغتسل عند كل الصلاة. هذا وجه النسخ في الرواية نعم.
أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة للغسل
من هنا كان النسخ نعم.
والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على النفي أولى،
يعني على الاستحباب، يستحب لها أن تفعل ذلك لا يجب عليها. نعم،
والله أعلم. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة،
ما حكمها؟ المرأة التي تحج وتؤدي مناسك الحج وتطوف طواف الإفاضة ثم بعدها ينزل عليها دم الحيض، هل تنتظر إلى أن تطهر لتطوف طواف الوداع أو أنها تستثنى من ذلك ويسقط عنها طواف الوداع؟ هذه المسألة التي أراد الكلام حولها في هذا الحديث. والمعروف أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت وأرادت الخروج فإنه يسقط عنها طواف الوداع، استدلالا بحديث أم المؤمنين صفية بنت أبي حديث صفية رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادها وسأل عنها قالوا إنها حائض، فقال حابستنا هي؟ قالوا لا، إنها أفاضت يوم النحر. قال إذن انطلقوا، يعني اخرجوا ولا يلزمها أن تطوف طواف الوداع. نعم، اقرأ
حديث 328. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. قال المحقق جزاه الله خيرا، تقدم في 294 الأطراف، 294 316 317 319 1516 1518 1556 1560 1561 1562 1638 1650 1709 1720 1733 1757 1762 1771 1783 1786 1787 1788 2952 2984 4395 4401 4408 5329 5548 5559 6157 7229.
يعني في من 32 موضع.
حديث 329. قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت،
يعني بعد طواف الإفاضة.
قال المحقق الحديد 229 طرفاه في 1755 1760
نعم
حديث 330. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر
بل تبقى إلى أن تطهر، إلى تبقى إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، طواف الوداع.
ثم سمعته يقول تنفر،
يعني أخلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه لصفية.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن،
يعني بالخروج من غير طواف.
قوله باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟
لا.
قوله عن عمرة بنت عبد الرحمن هي المذكورة في الإسناد الذي قبله، وهذا الإسناد سوى شيخ البخاري مدنيون.
نعم.
وفيه ثلاث من التابعين في نسق،
يعني يروي بعضهم عن بعض،
وهم من بين مالك وعائشة،
يعني ما فوق مالك وعائشة.
نعم.
وما فوق مالك وما دون عائشة.
قوله إن صفية، أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قوله قالوا بلى، أي النساء ومن معهن من المحارم.
نعم.
قوله فاخرجي، كذا للأكثر بالإفراد، خطابا لصفية مع من باب العدول عن الغيبة،
يعني من باب الالتفات.
وهي قوله ألم تكن طافت إلى الخطاب،
يعني بدلا الكلام عن الغيبة صار الكلام عن المخاطبة،
أو هو خطاب لعائشة رضي الله عنها، أي فاخرجي فهي تخرج، فهي تخرج معك،
تخرج معك
أو تخرج معك. وللمستملي والكشميهني فاخرجنا،
يعني بضمير الجمع،
وهو على وفق السياق، أو وفق السياق،
على وفق السياق،
على وفق السياق.
نعم.
وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى،
يعني لمزيد التفصيل في ذاك الموضع.
وقوله فيه وكان ابن عمر هو مقول الطاووس لا. نعم. ابن عباس.
نعم.
وكذا قوله ثم سمعته يقول،
يعني ابن عمر،
وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع.
نعم.
ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه.
حيث رخص لصفية.
أو كان نسي ذلك فتذكره.
إن كان عنده علم من قبله.
وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف
بالبيت بعد طواف الإفاضة.
باب 28. باب إذا رأت المستحاضة الطهرة.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة.
نعم.
ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم.
إذا صلت لأن إذا أجيزت الصلاة وهي أعظم من معاشرة الزوج فمعاشرة الزوج من باب أولى.
حديث 331. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة.
نعم.
وإذا أدبرت
يعني الحيضة
فاغسلي عنك الدم وصلي
حتى ولو كانت مستحاضة. نعم.
الله قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 228 الأطراف 228 306 320 325
يعني ساقه في 4 مواضع.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا رأت المستحاضة الطهرة تميز لها دم العرق من دم الحيض
لأن دم الحيض أسود يعرف وأما دم العرق الاستحاضة فدم عادي
فسمي زمن الاستحاضة طهرا لأنه كذلك
لا يترتب عليه منع الصلاة ولا الصوم ولا المعاشرة
لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يراد به انقطاع الدم.
نعم مجرد انقطاع الدم مو ضروري أن ينزل عليها دم استحاض.
والأول أوفق للسياق.
نعم.
قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة
يعني إذا كان هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. المرأة المستحاضة إذا توقف دم الحيض تغتسل وتصلي وإن نزل عليها دم الاستحاضة.
قال الداوودي معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي
يعني دم الاستحاضة
والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله عن المستحاضة فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي.
يعني دم الحيض.
البحراني هو دم الحيض.
البحراني نعم. نعم.
وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي.
وإن نزل عليها الدم الآخر لو لم الاستحاضة.
وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا، لأن الدم البحراني هو دم الحيض.
نعم.
قوله ويأتيها زوجها، هذا أثر آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه، قال المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها.
يعني عبد الرحمن بن عوف.
وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قوله إذا صلت شرط محذوف الجزاء.
شرط محذوف الجزاء، يعني إذا صلت فأن يأتيها زوجها من باب أولى.
شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم.
نعم، يأتيها زوجها إذا صلت.
وقوله الصلاة أعظم،
يعني حرمة من غشان الزوج،
أي من الجماع. والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى، لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، ولهذا عقبه بحديث عائشة رضي الله عنها المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة.
نعم.
وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية.
نعم.
وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما.
نعم.
وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة،
يعني منع من وطء المستحاضة.
وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهما وغيرهم. وما استدل به على وما استدل به على الجواز ظاهر فيه.
نعم، يعني والأحاديث والآثار المستدل بها على جواز وطئ المرأة المستحاضة ظاهر. نعم.
وذكر بعض الشراح أن قوله الصلاة أعظم من بقية كلام ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، يعني هذا أثر منسوب إلى ابن عباس.
وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة وليس هو فيه. نعم، روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال الصلاة أعظم من الجماع.
نعم.
باب 29.
هذا ما ختم الكتاب؟
لا.
نعم.
باقي 30 كمان وبعدين الخاتمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.